بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في علم المعصومين عليهم السلام، وتطرقنا إلى بعض كلمات الشيخ المفيد رحمه الله. الآن تتمت كلام الشيخ المفيد. قال الشيخ المفيد: وأما القول بأن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد، ويعرفون ما يكون قبل كونه، فليس ذلك واجبا في صفاتهم. هذا التوجه. هناك كلامان وهناك أمران لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول: هناك أمور تكون من لوازم النبوة أو تكون من لوازم الإمامة. هل العلم بالغيب من لوازم النبوة أو ليس من لوازم النبوة وعليكم السلام؟ هناك أمور كل عاقل يراها من لوازم شيء. الزوجية من لوازم الأربعة، الإضاءة من لوازم النور، الأبعاد طولا وعرضا وعمقا من لوازم الجسم، الحدود من لوازم الماهية. هل علم الغيب من لوازم النبوة ومن لوازم الإمامة أم لا؟ العصمة، وعليكم السلام، العصمة من لوازم النبوة والإمامة. لا يمكن أن يكون النبي أو الوصي المطبق لشرع والشارح لشرع خطاء أو مرتكبا للذنوب، كيف يكون أسوة وهو يعيش الخطأ في التطبيق ويعيش التجاوز في بيان شريعة، ويعيش الهوى والشهوات والرغبات في شؤون نفسه؟ كل عاقل ما لم يصف بشبهة يعرف ويجزم على أن النبي أو الوصي لا بد وأن يكون معصوما فيما هو من شأن الرسالة. كل إنسان عاقل يجزم جزما يقينيا على أن المبعوث برسالة لا بد وأن يكون عالما بشؤون الرسالة وأبعادها وبطونها وشؤونها. هذه من اللوازم. هل من اللازم أن يكون الإمام أو المعصوم مطلقا يعلم غيبا مرتبطا بضمائر الناس وخطرات نفوسهم وشؤونهم أم لا؟ هل هو من لوازم الإمامة؟ الشيخ المفيد رحمه الله يقول: قد كان يعرفون ضمائر العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه، هل هذا من اللازم؟ فقال: فليس ذلك بواجب في صفاته. يعني ليس من اللازم في صفة العصمة، في صفة النبوة أو الإمامة، أن يكون الإنسان عالما بمثل هذه الأمور. لا ننسى كلمة مرت: هذه أمور جزئية وليست بعلوم، ماذا يخطر ببال زيد وماذا يفكر زيد؟ هل الإمام يعلم ضمائر الناس أو لا يعلم ضمائر الناس؟ هذه إخواني من الأمور الجزئية وليست بعلم. الفقه علم، الفلسفة علم، العرفان علم، الطب علم، الفيزياء علم. العلم بكثير من الأمور التي هي من شأن عالم الغيب علم، أما ماذا يجري في ذهن زيد فليس بعلم. وتقدم الكلام على أنه قد يدخل الأمر الجزئي في شأن الرسالة. أناس يدبرون لضرب توحيد رسالة، لضرب نبوة رسالة، لهتك إمامة ليثبتوها للناس أنها لا معرفة لها بشيء، وهلم جرى. فكل أمر جزئي دخل في الشريعة من أجل دعمها وتقويتها، أو دخل في الشريعة من أجل دفع هجمة المهاجمين عليها، الولي تتوجه نفسه لمرضاة الله لدعم الشريعة، أو لدفع الأخطار المتوجهة نحوها إلى الله، فيكشف الله سبحانه وتعالى له الكثير من الأمور، لأن هذه الجزئية أصبحت دخيلة في شأن الرسالة. كلام الشيخ المفيد ليس في مثل هذا الأمر، يريد أن يقول هل العلم بضمائر الناس من لوازم العصمة والنبوة أو الإمامة؟ يقول كلا، لكنه لا يريد أن يقول على أن أناسا لو كانوا يدبرون ويخططون الله لا يطلعهم على ذلك، الله سبحانه وتعالى لا يبين لهم ذلك. مثل هذه الأمور لا يريد الشيخ المفيد أن يتكلم عنها. واضح المسألة؟ فليس ذلك بواجب في صفاتهم ولا شرطا في إمامتهم. ليس من شروط الإمامة أن يعلم الإمام بما يجري في خواطر الناس. خواطر الناس التي لا ترتبط بعلم ولا ترتبط بشريعة، أمور تجري في أذهانهم من أجل معاشهم وحياتهم وأسفارهم وأسرارهم بين الرجال والنساء وما شاكل. هذه أي رابطة لها مع شرع الله سبحانه وتعالى بأبعاد علمه وبتطبيق شرعه كحكومة إسلامية؟ ولا شرطا في إمامتهم، وإنما أكرمهم الله به وأعلمهم به للطف في طاعتهم. أبو توجه إخواني، ليس بخفي على أحد أن المراد من اللطف كل شيء يقرب إلى الله ويبعد عن معصيته فهو لطف. فبعثة الأنبياء لطف من الله بحال العباد، يقرب العباد إلى الطاعات إلى الله ويبعد العباد عن المعاصي، فيكون لطفا. جعل الأوصياء الشراح للشرائع بأبعادها حتى لا تصاب بزيادة ولا نقصان، وتطبيق الشريعة على يد رسامها الحقيقيين بعد الأنبياء كالأوصياء لطف من الله سبحانه وتعالى، يقرب العباد إلى الطاعات ويبعد العباد عن المعاصي. يقول علم الغيب لهم إن كان لطفا إلهيا لا بد وأن يكون من باب اللطف لا من باب شرائط عصمتهم وإمامتهم. فالله سبحانه وتعالى جميع الأمور التي ترتبط بتقريب الناس إلى الله وتبعيدهم عن المعاصي يبينها ويطلعهم عليها حتى تتم الحجة بكل أبعادها على الناس، وتكون الوسيلة للألطاف الإلهية متحققة. فلو أن جاهلا ظن على أن ما تصوره في ذهنه إذا جاء إلى نبي أو وصي فأخبره بما مر في خلده سيصبح مسلما وموحدا بعيدا عن معارف التوحيد، بعيدا عن معارف النبوة، بعيدا عن أبعاد الرسالة، بعيدا عن وصول النفس إلى الحقائق بزكاتها أو بدليلها وبرهانها. هذا لا يهتدي إلى الحق إلا بمعجز حسي، لأنه لا يعرف الدليل والبرهان. وذاك لا يهتدي إلا إذا قال له المعصوم: إنك اليوم فكرت في كذا، وإنك اليوم جعلت أموالك في كذا مكان، وإنك اليوم تكلمت مع زوجتك كذا كلام. يؤمن لأن مستواه لفهم الحقائق بهذا القدر، فيكون لطفا من الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول: كل غيب دخل في اللطف أطلعهم الله عليه حتى يصير أداة كاملة مقربة إلى الطاعات مبعدة عن المعاصي. فبهذا المقدار يؤمن به الشيخ المفيد رحمه الله. وإنما أكرمهم الله به وأعلمهم به للطف في طاعته، حتى يصير سببا للإطاعة. ومن أطاع نبيا ومن أطاع إماما فقد أطاع الله، لأنهم الأداة الموصلة إلى الله. والتمسك بإمامتهم حتى يتمسك الناس، لأن الناس ليسوا جميعا بمستوى واحد، الناس يختلفون. منهم العارف، ومنهم الذي يحتاج إلى أمر حسي كالمعجزات، ومنهم الذي يحتاج إلى أن يقول له الإمام: هل أفي هذا اليوم كنت تفكر في كذا شيء؟ أو في هذا اليوم أنت دخلت علينا ولست مغتسلا من جنابه؟ وما شاكل هذه الأمور؟ إذا لم يخبره عن أمر لا يكون معتقدا، لأن مستوى اعتقاده مرتبط بمثل هذه الأمور. والتمسك بإمامتهم، وليس ذلك واجبا عقلا، لكن هل هذا من الواجب أن يكون المعصوم محيطا به أي بضمائر الناس؟ قال: كلا، ما دخل في مقربات الطاعة ومبعداتها يكون من باب اللطف، ولا يكون من باب لزوم إمامتهم، أي ليست الإمامة مشترطة بعلم الغيب بضمائر الناس. وليس ذلك بواجب عقلا، ولكنه وجب لهم من جهة السماع. يقول: هذا اللطف ليس لطفا حكم به العقل، بعثة الأنبياء لطف حكم به العقل، جعل الأوصياء بعد الأنبياء لطف حكم به العقل، جعل العقل سليما يتمكن أن يتوصل إلى الله سبحانه وتعالى لطف من الله دل عليه سليم العقل. هل هذا اللطف وهو وجوب العلم بغيب أسرار النفوس من اللطف الذي يحكم به العقل فيكون شرطا في إمامتهم؟ قال: كلا، قال: كلا، لكن الأدلة السمعية دلت على ذلك. وأنا قلت إن كل جزئية تكون سببا لدعم الشريعة ورد العدوان عنها يكون لطفا يحكم به العقل واقعا. وأما ثم يشير الشيخ المفيد، ولا ننسى أن الشيخ المفيد من أكابر علماء الشيعة، الذي يجب على كل إنسان أن يمر على كلماته بتأمل ودقة، لأنه من أكابر علماء الشيعة. وأما إطلاق القول بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد. أرجوكم، قل: هناك عبارة ربما أطلقت لا بد وأن تبين بقيدها، لأن الإطلاقات ربما تعطي الغلاة مجالا للخطأ، وربما تعطي الحاقدين على آل بيت رسول الله مجالا للعدوان. انظروا إلى هؤلاء ماذا يقولون. يقولون بأن أئمتهم يعلمون الغيب بحسب ذاتهم، فجعلوا أئمتهم شركاء في غيب الله، فجعلوا أئمتهم يحيطون بما يحيط به الله. المريض مريض يريد أن يتشبث بكل شيء، فيقول الشيخ المفيد لا بد وأن نقيد العبارة حتى لا يستفيد منها أصحاب النفوس المريضة سوءا، فيحمل أتباع آل محمد على أنهم يجعلون الله، يجعلون الأئمة عليهم السلام شركاء مع الله في علم الغيب. ولا يخطأ الخاطئون من الغلاة، فيظنون أنه إذا كان رسول الله وأهل بيته يعلمون علم الغيب بحسب ذواتهم، فإذا ذاتهم هي كذات الله سبحانه وتعالى بإطلاق الكلمة، فيسابون إلى خطأ في مقابل أعداء آل محمد. الخطأ خطأ من عدو لآل محمد أو من مغال. وصلت مسألة الغلو أن قال وخاطب البعض خطأ عليا عليه السلام بأنك أنت الله، وحينما أمر بحرقهم قالوا لا يحرق العباد إلا الله، الآن تيقنا بأنك أنت الله. فخطأ يسوق إلى خطأ آخر. يقول الشيخ المفيد إخواني لا بد وأن نبين للناس أن التعبير بإطلاق الكلمة بأنهم كانوا يعلمون الغيب لا بد وأن يوضح للمجتمع. يعلمون الغيب بإذن الله، يعلمون الغيب بإعلام من الله. علم الغيب الذاتي بإطلاق الكلمة يحمل على الذاتي، وعلم الغيب الذاتي من خصائص الله سبحانه وتعالى، فلذا يريد أن ينبه أمثالنا حتى لا نطلق الكلمة ونعطي مجالا لمغال أو نعطي مجالا لحاقد جاهل. فقال وأما إطلاق القول عليهم عليهم السلام بأنهم يعلمون الغيب فهو منكر بين الفساد، منكر من القول بين الفساد. لما شيخنا قال لأن الوصف بذلك يعني بإطلاق الكلمة إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه أي بذاته، ولا يعلم الأشياء بنفسه إلا الله. فكما وأن وجودهم عليهم أفضل الصلاة والسلام تابع لوجود الله، فهم من الممكنات التابعة لله وجودا، كذلك في صفاتهم يتبعون الله سبحانه وتعالى. فكما وأنه لا وجود لهم إلا بإيجاد من الله، كذلك لا علم لهم إلا بإعلام من الله، كذلك لا شيء لهم إلا من الله، لا شيئية لشيء إلا من الله. ولذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفقر فخري وبه أفتخر، بعيدا عن كل الأنانيات والكبرياء، لامسا فقر عالم الإمكان بكل أبعاده. فلذا يقول إنما يستحقه علم الغيب بإطلاق الكلمة، إنما يستحقه من علم الأشياء بنفسه ولا يعلم ولا لا بعلم عفوا لا بعلم مستفاد. وكل ممكن، كل شيء منه مستفاد من الله سبحانه وتعالى. كما وأن وجوده مستفاد من الله، كذلك علمه مستفاد من الله، لا بعلم مستفاد. وهذا لا يكون إلا الله، وهذا لا يكون إلا الله تعالى الذي علمه غير مستفاد، الذي علمه بنفسه هو الله سبحانه وتعالى. فيشير الشيخ على أنه يجب أن نربي الناس تربية تتناسب مع شرع الله تعالى. ثم يقول والكلام للشيخ المفيد وأما القول في الإيحاء إلى الأئمة وظهور الإعلام عليهم. هل هناك من وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد؟ يقول: دلت الأدلة التي لا نتردد فيها أنه لا شرع بعد شرع محمد صلى الله عليه وآله، لا نبوة بعد نبوة محمد صلى الله عليه وآله، لا وحي لأحد على وجه الأرض بعد الوحي لمحمد صلى الله عليه وآله. أتمم العبارة للشيخ المفيد، ثم إخواني أشير إلى مطلب في المقام يجب الالتفات إليه. وأما القول في الإيحاء أي الوحي إلى الأئمة وظهور الإعلام عليهم، هل يظهر لهم إعلام وإخبار جديد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والمعجزات هل تصدر على أيديهم المعجزات، أو كما وأن الرسالة ختمت وكما وأن الوحي انتهى كذلك لا معجزة يجري على يد أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأقول، والكلام للشيخ المفيد، إن العقل لا يمنع من نزول الوحي وإن كانوا أئمة غير أنبياء. يقول: يجب أن ننظر إلى المسألة بمنظارين، بمنظار شرع وبمنظار عقل. هل من الممتنع أن يوحي الله سبحانه وتعالى إلى أحد؟ نقول: كيف، ليس من المستحيل أن يوحي الله سبحانه وتعالى إلى أحد، وقد أوحى إلى 124,000 نبي. ليس من المستحيل أن يوحي الله سبحانه وتعالى على أحد، فالعقل لا يمنع الوحي، كما وأن العقل لا يمنع نسخ الرسالات السماوية. فجاءت الرسالات السماوية لينسخ بعضها الآخر، وجاءت رسالة محمد صلى الله عليه وآله ونسخت الشرائع السابقة. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل النسخ، لا نريد أن نقول جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وآله ونسخت ما جاءت به الأديان، والأديان جميعا إنما جاءت برسالة السلام. إن الدين عند الله الإسلام، وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وعيسى عليه السلام يقول: وأنا أول المسلمين. فنسخت ما هو من شأن النسخ إخواني، ما نسخت فطرة، ولا نسخت شأن عقل، ولا نسخت برهانا ودليلا محكما. ما جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وآله لتنسخ مثل هذه الأمور، نسخت ما هو من شأن الزمان والمكان، نسخت ما هو من شأن الأمور المتغيرات غير الثوابت. فهناك متغيرات تتبع أحكامها الموضوعات، فإذا ذهب الموضوع ذهب الحكم. رب شيء بالأمس كان طاهرا، كان جائزا لنا أن نشربه، فغلى فأصبح خمرا، ذهبت الأيام والليالي فعاد فصار طاهرا، توالت عليه الأحكام حلية وحرمة وجوازا. رب شيء كان جائزا، كان يجوز لنا أن نشرب هذا الماء لأنه من شركة غير معادية للإسلام والمسلمين، اشترت هذه الشركة دولة معادية محاربة، أصبح هذا الماء الجائز محرما. فالأمور تختلف باختلاف زمانها ومكانها وشؤونها. فيقول إن العقل لا يمنع من نزول الوحي عليه، العقل لا يمنع من نزول الوحي على الأئمة عليهم السلام، فليس أمرا ممتنعا عقليا، كما وأن العقل لا يمنع أن تنسخ الشرائع، وقد نسخت وتغيرت الشرائع من بعد اندراسها، جددت وربما غيرت بعض أحكامها. فإذا نزول الوحي ليس من الممتنعات. وقد أوحى الله تعالى إلى أم موسى وهي ليست نبيا، ولا إماما ولا رجلا أوحى إلى امرأة مؤمنة أن تجعل ولدها في اليم أن وأوحى إليها على أنه سيعيدها إليها فجعلته في اليم وهي بكل جزم واعتقاد أن ولدها سيعود إليها ما كانت ظانة ولا كانت مخمنة ولا كانت محتملة كانت جازمة. إذا كان الوحي يكون على أم موسى فمن هو الثقل الثاني في عالم الإمكان كعلي عليه السلام بنص الكتاب المجيد وأنفسنا وأنفسكم بالأولى أن يوحى إليه لو رجعنا إلى العقل. لكن الأدلة الشرعية منعت الإيحاء بعد رسول الله ومنعت شرعا آخر بعد رسول الله، فللتعبد بالأخبار لا نقول لهم بالوحي لا للعقل لأن العقل لا يمنع ذلك. وأعطان الشيادة بالشيء المبين فقد أوحى الله إلى أم موسى عليه السلام فهي لم تكن نبيا ولا إماما لكنها كانت من عباد الله الصالحين. زين شيخنا، فإذا العقل لا يمنع الإيحاء؟ قال نعم، وإنما منعت، إنما أداة حصر، وإنما منعت من نزول الوحي عليهم والإيحاء بالأشياء للإجماع على المنع من ذلك، للإجماع على المنع من ذلك. أجمعت الأمة الإسلامية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين، وأن شريعته لا شريعة بعده، وأنه لا وحي بعد رسول الله لأحد. وأخوان، قبل توجه إلى شيء من باب التأمل في المقام، الوحي قد يكون شرعا، الوحي قد يكون شرعا، الصلاة واجب، الخمر محرم، فالوحي قد يكون شرعا وحكما شرعيا في المقام. هذا مما لا شك ولا ريب فيه أنه لا يوحى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسالته خاتمة الرسالات. الوحي قد يكون كمالا جديدا، وقد أتم الله سبحانه وتعالى بمحمد قمم الكمال، فلا يعقل أن نتصور أمرا من هذا القبيل في حق أحد. قد نتصور فهما لبعد من أبعاد رسالة محمد صلى الله عليه وآله التي هي 77 بطن، قد نفهم ذلك وقد نتصور ذلك. فوحي بمعنى الشريعة وكمال شريعة هذا لا يعقل أن يتصوره متصور، فهو شأن رسول الله صلى الله عليه وآله، واتفق المسلمون على ذلك، وما يقول بخلاف ذلك إلا أمثال البابية والبهائية من المنحرفين الذين ادعوا ختام رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله. لا، وحي إذا كان لنحل، وحي إذا كان لأم موسى، أي حدس يقيني لا تردد ولا شك ولا وهم فيه، إن كان الوحي بهذا المستوى يجري حتى على نحلة ويجري حتى على أم موسى لأنه ليس بشرع الله، فأي مانع من مثل هذا الوحي أن يكون لعبد مؤمن أو يكون لسادات البشر بل سادات الممكنات بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وحقا هذه نكتة يجب أن نلتفت إليها. عفوا شيخنا،
ماذا نسميه؟
وحي لا ربط له بشرط.
هل لا يصح نقول إلهاما؟
إلهام نريد أن نسميه إلهام، نريد أن نسميه وحي، لأن العبارة تشكيكية. هذا التوجه لمعنى التشكيك أخواني. ما كان من شأن شريعة، ما كان من شأن شريعة لا يوحى لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الشريعة والشرائع ختمت برسول الله، لكن لو أن إنسانا بحدسه القوي أوحي إليه أن التفاحة التي سقطت لولا الجاذبية لما نزلت إلى الأرض بل لارتفعت إلى السماء. هذه أمور مفتوح بابها في باب في العلوم. وإذا كانت توجد لنحلة وتوجد لنملة وتوجد وتوجد بما يناسب كل مخلوق ما لم يكن شرعا إلهيا لا مانع من ذلك، لأنه ليس بتشريع جديد وليس بأحكام جديدة، والوحي أمر تشكيكي. وأبين التشكيك أرجوك. العلم له مرض، النور له مرض، نور شمعة ونور كهرباء ونور شمس، وربما نشاهد يوم القيامة نورا إلهيا يجعل الأنوار بأزائه كالعدد إن كنا من المؤمنين. فالأنوار مختلفة تشكيكية، أي فيها قوة وفيها ضعف. الوجود وجود ذرة ووجود صخرة ووجود جبل ووجود أرض ووجود منظومات شمسية ووجود نبي بثقله الإيماني ووجود الحق سبحانه وتعالى الوجود اللامتناهي. فالوجود مشكك، أي يختلف بالشدة والضعف، وهناك بعض الأشياء متساوية. الإنسان إنسان، حيوان ناطق يطلق على سيد الكائنات ويطلق على مثلي وأمثالي من الضعفاء ومن الجفاد وما شاكلنا. فإذا هناك أمور. والحمد لله رب العالمين،
صلى على
محمد وآل محمد.